بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى بعض الأسباب والآثار والعلل التي تؤدي إلى وجود التعارض بحسب الظاهر في النصوص، منها ما بينا من أن روايات أهل البيت ليست على نسق واحد، بل بعضها في مقام إلغاء الكبرى وفي بعضها في مقام الإفتاء. الفرق بين المقامين وتأثير به اصطلاح الطائفتين اکثر ما یظهر فی الدلالات اللفظیه، یعنی المناسب لهذا البحث ان یذکر فی مبحث المجمل والمبین والمطلق والمقید و فی باب تعارضم له آثارون کما قرأنا، لیکن آثار هو اکثر فی باب الاطلاق والتغییر. هناک یم بقی ان تذکر الفوارق الاساسیه ما بین النحوین و القسمین. المطلب الآخر، هذا كان الفرق بينهما. المطلب الثاني مما له دور كبير في هذه الجهة أن طبيعة اللغة العربية باعتبارها لغة واسعة جدا وطبيعة الجملة ووجود تعابير كنائية استعارة مجاز في المفرد أو في الجملة في الهيئة التركيبية تؤثر نوعا ما في فهم كلمات الأئمة عليهم السلام، بل القرآن فضلنا الأئمة عليهم السلام. أصولا ينبغي أن يعرف أن اللغة العربية لسعتها وشموليتها وكثرة موارد وجود الاستعارة والمجاز والتشبيه غير ذلك فيها لابد أن لا يتصور في فهم اللفظ المدلول اللغوي صرف، بل قد يقال أن اتيان الكلام بوجه تام، يعني الإنسان يذكر المبتدا والخبر وجميع القيود، اتيان الكلام بوجه تام قد يكون فيه تعريضا للسامع بالبلاد وأنه بليد لا يفهم الكلام، بل المهم في الكلام الاكتفاء بشواهد عقلية نقلية أجواء القضية. هذا كان من الأشياء المطلوبة عندهم، يعني في صلب اللغة العربية كان من المطلوب اكتناف الكلام بما يحتاج الشخص إلى إعمال الفكر فيه، وكذلك وجود ألفاظ متشابهة كما قد فسر قوله تعالى منها آيات محكمات و آخر متشابهات، يعني مجمله ولو ليس بهذا المعنى، لكن فسر معنى الإجمال. وجود الاستعاره، وجود الفاظ بسا تعطي معاني خلاف ظاهرها، هذا في القرآن موجود فضلا عن الروايه، و وجود هذه الالفاظ كان من العوامل الاساسيه في اختلاف المذاهب الاسلامية. الآن هذا الخلاف العظيم الذي بين المسلمين سنة وشيعة في أن مس المرأة يوجب باصطلاح الغسل أو الوضوء أم لا، هل هو مس المرأة من الحدث الأصغر أم ليس حدثا أصلا؟ وذهب الجمل كثيرين من العامة إلى أن مس المرأة أصولا حدث تمسكا بظاهر الآية المباركة أو لامستم النساء، هم اللمس في الآية المباركة اللمس المتعارف، ولكن جاء في رواة أهل البيت مؤكدا أن الملامس هنا كناية عن الجماع لا عن لمس. كذلك في الآية المباركة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في باب الاعتكاف، ولا تباشروهن لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تباشرون حتى يطلع يتبين، لا تباشرون في الصوم موجود. فهل المراد بالمباشرة معناه اللغوي الدقيق
الصاغ البشرة للبشرة، الصاغ البشرة للبشرة تسمى مباشرة. ولذا في باب الحدود والتعزيرات ذكر أنه إذا وجد رجل عاري مع رجل عاري فيقام عليه الحد أو فيقام عليه التعزير على اختلاف، لأنه يصغ عليه المباشرة. بينما المراد من المباشرة في الآية المباركة في باب الصوم وفي باب الاعتكاف ليس مجرد مباشرة المرء بمعنى لمس بشرتها وإلصاق البشرة للبشرة، بل يراد به الجماع، كناية عن الجماع. فاستعمال المعاني الكنائية كان من أساس أصول اختلاف المسلمين من الصدر الأول في فهم الكلام. كلمة يد، هل المراد من الإصبع؟ وإلى غير ذلك من الأمور التي اختلف فيها اختلف الفقهاء. وهذا الاختلاف أصولا يعتبر، يعني الاختلاف في فهم الكلام يعتبر من أسباب الاختلاف في أصول العقائد فضلا عن الفقه. خب تعلمون أن هناك مذاهب إسلامية قائمة على التشبيه، وأن لله يد وأن لله وجه. خب قرأوا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قرأوا قوله تعالى فاستوى على العرش، فتصوروا أن الله كالملك مثلا يجلس على الكرسي على عرشه كالكرسي في السماء السابع إلى آخر التصورات الموجودة، أو أن الله مثلا ينزل في كل ليلة جمعة كما يرويه بس أبناء السنة، أو أن جهنم تقول قتل، أن جهنم تقول هل من مزيد، فيضع فيها الرب قدمه فتقول قتل قتل، رواية أبي هريرة كما في صحاحه فضلا عن رافه. الان كيف ما كان هناك جمله من الايات فضلا عن الروايات التي ظاهرها التجسيم، وينقل هذا الشيء عن جمله من فقهاء من نسب نستجير بالله الى علمائنا، حتى نسب الى علمائنا انهم قالوا مثلا نسب الى هشام انه كان يقول ان الله سبعه اشبار بشبر نفسه، شأنه اجل من ذلك. على ان القول بالتجسيم وجد بين المسلمين اخذا بظاهر النصوص، يد الله فوق ايديه، وجوه الناظره الى ربها ناظره، تمسكوا بظاهر الايه المباركه في ان الاشخاص ينظرون الى وجه الله، الى وجه ناظره الى وجه الى وجه الله. وكيف ما كان، فالمهم أن وجود التوسع اللغوي بالنسبة إلى اللغة العربية كان من أسباب الخلاف أصولا في المذاهب فكيف بغيره. و ينقل في كتاب مجمع البيان و كتاب قطب الراوند آيات الأحكام أن الموالي والعرب اختلفوا في قوله تعالى أو لامستم النساء، فقال الموالي المراد به به اصطلاح اللم الجماع، وقال العرب المراد به اللمس. طبعا في كتب السنه كتب التفسير الدر المنثور من السنه موجود عكس هذا، يعني كتب الشيعه نسبوا الى الموالي شيئا السنه عكسه، فرجعوا الى ابن عباس. ابن عباس قال الصحيح ان المراد بالملامسه في الايه المباركه هو الجماع لا مطلق اللمس. الان كيف ما كان وجود هذه الجهات في اللغة خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار جواز نقل الحديث بالمعنى. اصولا في كتاب اضواء على السنة المحمدية لهذا المعاصر المصري ينقل من بعض كتبهم اسباب التعارض عندهم عند السنة، من جملة الاسباب جواز النقل بالمعنى. والمشكلة أن الشخص الذي يسمع الحديث من الإمام إذا لا يفهم المعنى بلطائفه وظرائفه كيف يعكس للآخرين عند كتابة الحديث؟ لأن المهم ليس سماعه من الإمام، المهم فهمه للكلام ولأطراف الكلام ولنكات الكلام، النكات الموجودة في الكلام. وقد تكون تغيير عبارته بواو او ما شابه ذلك او فهم لفظ يؤثر في نقطة مهم جدا. على اي هذا انصافا خصوصا
و انه عند اصحابنا قدس الله اسرارهم نقل الحديث بالمعنى جائز. هذه المسألة اصولا في كتب الحديث و معرفة الحديث و كتب الدراية مسألة معنونة بعنوانها، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى ام لا؟ المسألة هكذا، منهم من اجاز منهم من لم يجز، المشهور اجازه. و اما في رواياتنا صحيحة محمد بن مسلم قال و قلت له اسمع منك الحديث فازید و انقص، قال علیه السلام اذا كنت تريد المعنى فلا بأس. فلذا ذهب الاصحاب الى جواز النقل بالمعنى. خب هذا لا بأس، لكن اذا فرضنا ان الشخص ليس دقيقا، ان الشخص لا يفهم الكلام دقيقا، فحينئذ عند النقل في المعنى قد يتصرف منه تصرفا يوجب وجود تعارض ومشكلة في الروايات يتحير فيها من بعده. ولنذكر لذلك بعض الأمثلة حتى يتبين نقطة مهمة قلنا نحن أشرنا عليه سابقا، لكن هنا به المناسبة وعدم التفتن الدقيق إلى النقل بالمعنى كيف توجد هذه المشكلة. أولا قلنا أن عمار الساباتي الذي كان من صابات المدائن ظاهرا انه لم يكن عربيا صميم من الموالي، له كتاب معروف و الرجل مشهور بشذوذ الحديث. نحن احتملنا ان منشأ الشذوذ و منشأ مخالفته لروايات الاصحاب عدم فهمه و تفتنه لكلامات الائمه، لم يلتفت دقيقا الى الكلام، فلما نقل الكلام خبط في النقل. خب اولا نذكر شاهدا على بله نه فهمش ما منتونی فهم میکنه في كتاب الوسائل من هذه الطبع المعروفة الجزء الثالث صفحة 51 روى الشيخ الكوليني وعنه الصدر وكذلك شيخ الصدوق شيخ الطوسي فيما بعد بله 51 روى الشيخ الكوليني رحمه الله بسند صحيح عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمار الساباتي روى عنك رواية، قال وما هي؟ قلت روى ان السنة فريضة. مراد به سنه نوافل. فقال این یذهب این یذهب لیس هاکذا حدثته انما قلت له من صلى فاقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها او لم يسه فيها. لم يحدث نفسه فيها يعني انشغالات نفسيه، او لم يسه فيها اقبل الله عليه ما اقبل عليها، يعني بمقدار ما يكون للعبد اقبال الى الله سبحانه وتعالى الله هم يقبل منه وله اقبال عليه. بلی یا بلی فربما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها، خمس هم صحیح، او خمسها و انما امرنا بالسنه لیکمل بها ما ذهب من المكتوبه. یعنی انی قلت ان النافله جابرتون للنقص الموجود في الفريضه. فلعل عمار تصور، خب لابد من سنخيه بين الجابر والمشبور، خب كيف يعقل ان النافله في طبيعتها نافله وتجب فريضه؟ فلذا لعل في نفسه مثلا اما هكذا خطر بباله او خطر به باله بما ان النافلت جابرتون ولا اشکال ان المکتوب المصلحت و الملاک و فیها ملزمون، ملاکون ملزم لا اشکال، ملاکون الزامی، الملاک فی الفرائض ملاکون الزامی، فی اضافات الملاک او شیء من المصلحه یجب علینا تکمیل الملاک، یجب علینا ان نوصل الملاک الى درجه الالزام، و وصول الملاك الى درجه الالزام يكون بالنوافل، فالنوافل واجبه، فالنوافل واجبه ملاكن لا خطابا، الفرائض واجبه خطابا و ملاكن، النوافل واجبه ملاكن لا خطابا، لأنها تكمل مافات من الملاك الواجب، فملاك الواجب فيها موجود، فراح تكون السنة فريضة. لعله في الذهنية على آيه. يعني المشكلة الأساسية أن عمار الساباتي سمع شيئا من الإمام وفي مقام النقل أراد النقل بالمعنى فنقل هكذا، أن النافل أن السنة فريضة، أن النافلة فريضة. فلذا تعجب الإمام، أين يذهب، أين يذهب الرجل، ما هكذا حدثه. خب من المحتمل قويا أن هذه مشكلة لا لخصوص هذا المورد الذي عرض على الإمام، أن هذه مشكلة أصولا في عمار الساباتي، ولذا قلنا أن عمار الساباتي اشتهر بين أصحابنا. مثلا في الجواهر يقول وراويه عمار الساباتي المشهور بكثرة الشذوذ. ولإنصاف نحن الآن إذا تتبعنا وجمعنا رواية عمار الساباتي لعله حدود 70 في رواية شاذة، يعني جدا نسبة عالية مرتفعة، جدا روايات شاذة، شاذة نقلا و عملا، يعني غالبا من منفردات شیخ طوسی و لم يعمل به الاصحاب، لا عملا مشهورتون، عمل شهرت العملی یعنی الافتاء، لم يفتو على طبقها ولا نقلوها في كتبهم. اخيرا انا تنبهت الى نكته وهي انه اذا بنينا على انه عمار ليس دقيقا في النقل وفي الفهم، اذا تصرفنا في رواياته ولو تصرفا ولو بحسب الله قد لا يكون صحيحا، لكن رواياته لا اقل تخرج عن الشذوذ، عن حالة الشذوذ تخرج رواياته، تكون روايات مقبولة. وانا اذكر بعض النماذج في هذه الجهة في روايات الرجل. هناك رواية لعمار الساباتي في باب الخلل، في باب سجدة السهو، لم أجد أحدا من فقهائنا لم يطعن في هذه الرواية، حتى كنا عند سيد الأستاذ أطال الله بقى أيضا كان يقول ظاهر الرواية التعارض فيه في نفس الرواية، مو مع بقية الروايات، مع رواية نفسه، صدر الرواية شيء وذيل الرواية شيء، يعني از سید الاستاد فی کتابیه، از سید الحکیم، غیره و غیره، بعد لا نحتاج الى ذکر اسمائه. کل من تعرض فی باب سهل و سجدت سهل لهذه الروایه تعجب من وجود التعارض فی هذه الروایه صدرن و ذیلن، و راوی شخص واحد و هو عمار و امام واحد. هذه الروایه رواه الشیخ طوسی قدس الله سره منفردن من کتاب نوادر الحکمه محمد بن احمد، شرحنا هذا الكتاب لاحقا بسند الفتحيه. سند الفتحيه اصطلاحا اطلقه الفيض الكاشاني رحمه الله في الوافي، السند الذي جميعهم فتحيه وجميعهم ثقات، اقرا لا بس احمد بن الحسن هو ابن فضاد كوالده وكاخوانه فتحيه، عمرو بن سعيد المدائني، طبعا احمد بن الحسن الفضال كوفي مثل باب تكميل، محمد بن احمد بن يحيى شيعي قمي، احمد بن الحسن فتحي كوفي، عمر بن سعيد فتحي مدائني، ان مصدق بن صدقه فتحي مدائني، ان عمار بن موسى الساباتي فتحي مدائني. فالحديث حديث الفتحيه به اصطلاح كلهم باستثناء الشخص الاول كلهم من الفتحيه، وهذا كتاب عمار الساباتي، كتاب عمار الساباتي كان عند محمد بن احمد و روان. هذا شرح و حال روای کتابه رو مثلا بل عفو نسید. الجزء الخامس من الطبعة المألوفة صفحة 346 او کتاب الصلاة ابواب الخلل الباب الثاني و 30، هذا حتى على طبعة الاخرى ينطبق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو، فقال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعد، أو أردت أن تقرأ، مراد بتقرأ في ركعتين الأوليتين فاتحة الكتاب، فسبح، او اردت ان تسبح فقرأت، هذا مطابق لان القراءة في ركعتين الاخيرتين جائزة، فعليك او ان يحمل على تسبيح الركوع مثلا اردت ان تسبح مثلا في الركوع اردت ان تقول سبحان ربك الاعلى فقلت الحمد لله رب العالمين مثلا قرات سوره الحمد والا في الركعه الثالثه والرابعه اذا اراد ان يسبح فقرا الحمد اشكال في جائز ومخير في الركعه الثالثه والرابعه مخير بين الحمد فلا بد من تصرف في العباره والا ابتداء العباره انسان يفهم شيئا اخر
مخیر
و معنیه هره؟ معنیه
مخیر
بلا نیت هم چه اشکال داره؟ نیت نکرد مخواست حالا تسبیحات بگه هم دخون خب تکیم ایش بان چه اشکال داره؟ دلیلی برش نداریم فعلی که سجده تا از سر سال بابا فا اذا اراد الانسان القیام وقعد و اذا اراد القعود فقام به مجرد القام فی مکان القعود مثلا مکان تشهد قام و مکان القعود قام حینه اده یجب علیه سجده تا از سر فعلی که سجدتو اصح و لیسه فی شیء مما یتم به صلاتو سهو ما یتم به صلات هنا تارتن ما لا تتم به صلات فی باب النجاسات شیء ما یتم به صلات هنا انا صفته سؤلت عن هذا تبعنا جمله من الفضلات حیرو فی معنی الحدیث ما یتم به صلات صلات الاحتیاط مراده الانسان حینما یشک بین المثل ثلاث و الاربع یبنی على الاربع و یتی برکت الاحتیاط بصلاه الاحتياط مراده بما يتم به الصلاه مصطلح في روايات عمار موجوده في عده روايات عمار الا اعلمك شيئا اذا حصل منك سهو في الصلاه تعمله تتم به الصلاه فنحن الان نعبر عنها بصلاه الاحتياط عند شك بين الركعات الاخيره في روايات عمار موجود اصطلاح ما تتم به الصلاه وليس فی شیء مما یتم به صلات و سهوان یعنی فی صلات اذا سهل انسان و شکل انسان بعد لیس فی شیء خب الهونا لا بس و عن الرجل اذا اراد ان یقعد فقام نفس السؤال الذي اولا کار موجود مولی موقع اذا اراد القعود فقام علیه سجدة السهو تعجب تکرارو و عن الرجل اذا اراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا او يحدث شيئا قام قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء غريب جدا اصلا تعارض ما بين صدر كلامي و ذيل كلامي هنا في الصدر يصرح اذا اردت ان تقعد فقمت عليك سجدة السهو هنا يقول الرجل اذا اراد ان يقعد تأملوا فقام ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا او يحدث شيئا فقال ليس عليه سجدة السهو قام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئه یعنی اذا قام الانسان فی موضع القعود بمجرد القیام لیس علیه سجده لابد من کلام اذا تکلم علیه سجده سهو و فی صدر روایه قال اذا اردت ان تقعد فقم و لذا صرح کل من اثرت لم ارى الى الان من يحاول الحل في هذه الروایه و من المشایخ الموجودین و المرحومین کل من رأیت فی کتبهم او سمعت فی البحث عنه کان یقولون ان روایت عمار فی نفسها متعارضه غریب و نسه فرد تعارض روایت اخرى فی نفسها متعارضه صدرن و ذیلن صدرن یقول القیام فی موقع القعود یوجب سجده السهو و ذیلن یقول لا هذا القیام لا یوجب حتی یتکلم و بعد هنا تصریح لیس علیه سجده السهو حتی یتکلم بشیء صار واضح فکیف تفسر هذه الروايه المباركه على تقدير طبعا الروايه كما قلت الروايات الشاذة لعمار غالبا من منفردات الشيخ الطوسي والروايه ايضا من منفرداته قدس الله نفسه الذكي نحن خطر ببالنا شيء وبذلك يمكن حل هذه العديسه في هذه الروايه اولا ليست المشكله فقط في تغيير والا طبعا هذه المشكلة ظاهرا موجودة لكن قبل ذلك تكرار السؤال من خب الامام بيّن قال اذا اردت ان تقعد فقم فلماذا يقول عن رجل اذا اراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا؟ شنو معنى يقدم شيئا او يحدث شيئا؟ ثم ذكر، ذكر هنا معنى تذكر، التفت علم. ثم ذكر يعني الذكر، مو من الذكر، مو من الكلام. من قبل ان يقدم شيئا او يحدث شيئا، اصلا هذه العباره ما المراد بها؟ فلذا نحن في تصورنا ليست المشكله فقط في تغيير و اطلاق و تغيير، اصلا تكرار السؤال ما معنا. بعدا اجاب الامام سلام الله عليه هو يكرر السؤال. لماذا يكرر السؤال؟ ما الفائده في تكرار السؤال؟ ولذا الذي يخطر بالبال، قلت هذا ما ادري شلون الله سبحانه وتعالى، بلی تفتنت لروايه عمار ان الروايه انه من مشكلات كلام عمار، يعني واقعا الرجل لم يكن لطيفا ودقيقا في التعبير، فاوجد مشكله لمن جاء من بعده. مراد عمار ظاهرا اذا قال اذا اردت ان تقعد فقمت، القيام هنا اذا اردت ان تقعد فقمت، يراد به القيام في في مكان القعود في اثناء الصلاه. يعني بعبارة أخرى، مثلا في الركعة الثانية أراد أن يقعد للتشهد فقام، فالإمام يقول بمجرد أن قام، بما أنه أتى بفعل في غير محله عليه سجدة رأسه. أو مثلا رفع رأسه من السجدة الأولى، أراد أن يجلس فقام، تذكر أنه لم يسجد الثانية، تذكر يقينا، يرجع ويسجد الثانية، لكن عليه سجدة رأسه، مو صورت الشك، صورت الشك لا يرجع، إذا قام لا يرجع، اما صورت اليقين يرجع. صار واضح؟ فمراد الامام اذا اردت ان تقعد فقمت، القيام في موضع القعود في اثناء الصلاة. و اما مراده ان الرجل اراد ان يقعد فقام و ذكر من قبل ان يقدم شيئا، الظاهر ان المراد بهذا الاخير بعد الصلاة لا قبل الصلاة، في الركعة الأخيرة. يعني لو أضفنا إلى كلام عمار شيئا وقلنا مراده في التشهد الأخير، أراد أن يقعد فقام، يعني يكون جالسا يتشهد أو يسلم في التشهد الأخير، لا في التشهد في أثناء الصلاة. والوجه فی خصوصا اذا کان مورد و کلامهی فی ما اذا تشهد و قبل تسلیم قام. اصولا نحن شرحنا مناسبته، کان هناک خلاف معروف بین فقهاء الاسلام ان الخروج من الصلاة کیف یکون. ذهب الاحناف ابو حنیفه و اتباعه و غیره الى ان الخروج من الصلاة یمکن به اتیان کل فعل منافی للصلاة، ولذا الانسان بعد از صلاة بعد ان تشهد یا کل فتشه او مثلا یذهب الى مکان یقعد یخرج من یقوم من مکانه یعمل عمل آخر منافی للصلاة فیخرج. و ذهب المشهور من الفقهاء و منهم الشیعه ان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسلیم، مفتاحها التکبیر و خاتمتها التسلیم، اولها التسلیم و آخرها، اولها التکبیر و آخرها التسلیم. یعنی به عبارت اخرى الصلات و عبادتون، الانسان به تکبیر و به توحید و به توجه الالله یدخل فیها و اذا اراد الانصراف یسلم على الجالسین معه فی صلات الجماعه، به تسلیم على الناس او اذا کان مفردن به تسلیم على نفسه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، به هذا العمل الخاص یخرج عن الصلات لا مطلقا. لکن ینبغی ان یعرف الخروج من الصلاة به تسلیم سنتون و لیست فریضه. یعنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم سن ذالک، و قد سبق ان شرحنا ان السنن یجب الاتیان بها فی صورت الالتفات، و اما فی حالات العذر اذا اخل بشیء من السنن لا تضر بصحت الصلاة. قال علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود والقراءة سده و تشهد سنه ولا تنقض از سنت و الفریضه. یعنی علی اخلال و به سنن ادا سار ان ادره لا یضر بالعمل، العمل یکون صحیحا. فسؤاله الخروج من الصلاة يكون بالتسليم، قام قبل أن يسلم قام، لكن إذا قام على نحوين، تارة أتى بمنافي للصلاة، أتى بقاطع للصلاة، حينئذ التسليم لا ينفع، وأخرى لا يأتي بمنافي للصلاة. تأملوا، كان في الركعة الأخيرة قبل ان يسلم قام. خب هذا على نحوه، طارتا مثلا يستر منه حدثا اتى بمنافي الصلاه، خب يرجع يسلم ما فعل التسليم خرج من الصلاه، او مثلا اتى بفعل منافي. اخرى لا، بمجرد ان قام تذكر فاته التسليم. خب اذا تذكر فاته التسليم، التسليم سنه من رسول الله في حالات العذر الاخلال بهلاف است، الان لم يأتي بشيء منافي، يجلس يسلم ويخرج من الصلاة. لاحظوا سؤال عمار الصاباتي، قلت عن الرجل اذا اراد ان يقعد فقام من دون ان يقدم شيئا، يعني لم يأتي بعمل منافي للصلاة او يحدث شيئا، لم يصدر منه قاطع للصلاة، لم يصدر منه حدث. عرفت المراد؟ ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا. والا لو كان المراد في اثناء الصلاه، خب الحدث على عين اصل مبطل للصلاه، عمله باطل. فالمراد لاحظوا العباره غير واضحه، لكن الانسان لما يتفتن في جوانب الكلام بصعوبه بالغ يفهم ان الرجل ما استطاع ان يعبر عن المطلب تماما. فمراده في المقام الذي قام اراد ان يقعد فقام، ثم تذكر من قبل ان يقدم شيئا او يحدث شيئا، من قبل ان يحدث منه حدث، و الا اذا صدر منه حدث بعد لا مكان للتسليم، صلاته هم صحيحه لانه عن عذره. الاخلال بالسنه عن عذره لا يضر بالعمل، من فاته التسليم دخل في اعماله ثم تذكر لم يسلم في صلاته، خب لا تعاد الصلاه، لا تعاد قطعا لا تعاد الصلاة، متفق عليها بين الأصحاب. في حالات عدم الالتفات والغفلة والنسيان إذا لم يأتي بالتسليم إلى أن دخل في عمل آخر لا يحتاج إلى التسليم، إلى أن حدث منه حدث صدر منه حدث لا يحتاج إلى التسليم بعد. فهذا
التوجيه ما ينتجم إذا أراد أن يقعد، يعني كان قاعدا وقام.
لا، إذا أراد أن يقعد يعني لابد أن يعني يأتي بالتسليم قاعدا فقام. قلت لكم انصافا فحمل هذه الرواية على ما قبل التسليم انصافا بعيد ابتداء حقا يقال، يعني لا يخطر به ذهن الانسان الا لذا قلت يحتاج الى توجيه. حينئذ انصافا كلامه لا مشكلة فيه. الامام يقول ليس عليه ان يسجد سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، لانه اذا ما تكلم بشيء يجلس يسلم يخرج من الصلاة، او يجلس يتشهد يخرج من الصلاة، ولا شيء عليه. القيام هنا بنفسه لا يوجب عليه سجدة السهو، القيام في اثناء الصلاة يوجب سجدة السهو. عرفت الفرق بينهما؟ فاذا اراد ان يجلس للتشهد في الركعة الثانية فقام ولو لا يتكلم عليه سجدة السهو، لكن القيام بعد الصلاة بعد الخروج من الصلاة. إذا كان القيام بعد الخروج من الصلاة إذا تذكر ولم يتكلم بشيء يجلس ويأتي بالعمل ولا شيء عليه، عمله هو صحيح. وأما إذا تكلم بشيء يكون من الكلام الزائد في أثناء الصلاة، هو إذا تكلم، لأنه إذا تذكر وقد أتى بالمنافي أو أحدث حدثا أصلا لا مجال للتسليم بعد، فات مجاله، صلاته صحيحة. و اما اذا فقط قام و تكلم و لم ينصرف عن القبله و لم يأتي بعمل منافي و لم يحدث، فقط قام من محله و تكلم، يجلس يتشهد ان فات التشهد او يسلم ان فات التسليم و يسجد سجدة السهو. فسجدة السهو في هذه الصورة يكون بلحاظ تخلل الكلام قبل التشهد و قبل التسليم. إذا حملنا رواية عمار على هذا، هذه المشكلة الأساسية في روايتي والتنافي ما بين الصدر والذيل يرتفع، لكن بعد صعوبة إنصافا صعوبة في البالغة، يعني هذا المعنى أصلا ابتداء لا يخطر بذهن الإنسان. فمراد عمار الصاباتي قال إذا أردت القيام، قال عليه السلام إذا أردت القعود فقمت، هذا في أثناء الصلاة. و مراد عمار الصاباتی قال لیس علیه سجدت و اسه حتی یتکلم بشه، هادا فی التشهد الاخیر. لان ولذا هو سأل، یعنی انا تفتنت لهذه النکته من قوله ثم ذکر من قبل ان یقدم شیئا او یحدث شیئا، هادا یحدث شیئا اذا کان فی اثناء الصلاة ولو عن غیر عمد قطعا صلاته باطله، لكن في خصوص التشهد الأخير لا يجب البطلان، لأن التشهد سنة والتسليم سنة. فإذا أحدث حدثا غفلة فيكون من الإخلال بالسنة غفلة والإخلال بالسنة غفلة، بنص حديث الله تعالى لا يجب بطلان الصلاة. وأما إذا كان هذا الشيء في أثناء الصلاة، ولذا لم يفرض في أثناء الصلاة، لم يقل في أثناء الصلاة من دون أن يحدث شيئا، صار واضح؟ فحينئذ هذا نموذج لبيان مورد الحديث في غاية التنافي. قلت لكم لم أجد إلى الآن إطلاقا من الموجودين وغير الموجودين من قبل هذا الحديث. إشكالهم الوحيد على هذا الحديث تعارض صدر الحديث ذيله. وبهذا التوجيه الذي بينا لكم يمكن حمل هذه العويسة، حل هذه العويسة بإذن الله تعالى. مثلا من جملة الروايات التي الأصحاب تحيروا في ذلك في باب غسل مس الميت، الاصحاب متفقون فتوا على ان المس الميت بعد تغسيل الميت لا يجب غسله، متفقون على ذلك. هناك روايه واحده لعمار الصاباتي رواه الشيخ الطوسي حسب القاعده منفردا ومن نفس كتاب محمد بن احمد نوادر الحكمه وبنفس السنه عن عمار الصاباتي بحسب هذه الطبعه الجزء الثاني من الطبعة المألوفة صفحة 932 أو كتاب الطهارة أبواب غسل المس الباب الثالث الحديث الثالث. نفس الشيخ منفردا ومن نفس المصدر بجميع الخصائص نفس المصدر عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتان فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. صريح على الرواية صراحة خلاف ما عليه الأصحاب وتحير الأصحاب. أول من أسأل رواية شاذة لم ينقلها قبل الشيخ أحد، والشيخ حينما نقلها حملها على الاستحباب قال يستحب. يقول الشيخ صاحب الوسائل ويحتمل الحمل على أنه غسل بالسدر وحده او بهی و بالکافور، این قسل هنا قسل او علا ان المید قسل بدنه من النجاسات ولم یقسل قسل المید او علا ان قسل المسل واقع قبل قسل المید واجبون و این کان المید قسل لم یسقط. یعنی مثلا رجل کان جنوبن فمسل المید فانه اذا مسل المید حتی بعد ان قسل المید علیه قسل، قسل جناب یعنی خواهی توجیه صاحب الاسای علایه و یحتمل غیر داره. خب یا شیخنا الافضل ان الانسان اما يطرح الروايه و اما يوجه الروايه، يحتمل يحتمل هذه الوجوه البعيده جدا. خب اصل المطلب ما هو؟ نحن راجعنا الروايات الصادره عن الائمه عليهم السلام في هذا المجال. الروايات الصادره عن الامام الصادق في غسل مس الميت كلها بلا استثناء هذا القيد، يعني هذا العباره ان الميت اذا غسل بعد لا غسل على من يمسه، هذا ما موجود في روايات الإمام الصادق. الروايات الموجودة في مسألة الإخوة راجعون إما مطلقة من مس ميتا فليغتسل، وإما مقيدة بما بعد البرد إذا مسه بحرارة فلا غسل عليه. وأما إذا كان بعد أن غسل الميت فلا غسل عليه ما موجود أصلا في روايات الإمام الصادق لا يوجد. الدليل على هذا التغيير مكاتبة للصفار إلى العسكري سلام الله عليه، كتب عليه السلام إن كان الميت قد غسل فغسله فلا شيء عليه فلا غسل عليه. فالدليل على التغيير جاء من أئمتنا المتأخرين. فالنص الذي سمعه عمار صاباتي من الإمام هو المطلق. قال الإمام من مس ميتا فليغتسل. بفهمه الأصولي أخذ بإطلاق الحديث، يعني نحن إذا قلنا ذيل الحديث هو الإطلاق الأصولي الذي فهمه عمار صاباتي، نحن لو كنا زمان عمار نفهم هذا الإطلاق. يعني في الواقع هذا فتوى عمار استظهره من كلام الإمام كما استظهر أن السنة فريضته أدخل ويشهد لهذا. أولا الكلام الذي صدر من الإمام مطلق، ثانيا إنصافا كل من روى عن الصادق مطلق مو خصوص عمار. هذا التغيير بما قبل الغسل ما بعد الغسل للميت هذا فقط في رواية الإمام العسكري موجود. طبعا أصحابنا كلهم أفتوا على طوله، يعني هذه الرواية مقبولة بين الأصحاب. بيان حكم الهي صدر على لسان أحد الأئمة المتأخرين، خب كلام أولهم ككلام آخرهم، أفتى الأصحاب على طبقه. وأما بالنسبة إلى التغيير الأول قبل الحرارة وبعد البرد، هذا في رواية الإمام الصادق موجود. ويؤيد ذلك إذا نتأمل في هذه الرواية، لاحظوا أن أقرأ الرواية مرة أخرى، أصلا شواهد موجود أنه كلام عمار نفسه. قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل. هذا المقدار هو كلام الإمام. إمام قال كل من غسل مس ميتا فعليه الغسل. و إن كان الميت قد غسل بقيمة بقية الرواد من استنتاجات عمار صاباتي، استنتاجات الفكرية، والإنصاف أنه أصاب في استنتاج، لا أقول أخطأ في استنتاج، لأنه أولا هو سمع من الإمام مطلق، بقية الأصحاب سمع من الإمام مطلق. نحن لو كنا في زمن الإمام الصادق كنا نفهم مطلق، فهمنا ابتداء مطلق، ونستبعد أنه من الإمام الصادق لم تكن رواية مقيدة لم تصل إلينا. الآن إذا تتبعتم كل الروايات الواردة في عن الإمام الصادق مشئرة حتى في بعضها موجود
الموت مو
حالة نادرة وإنما حالة شائعة. لعله كانت موجودة لكن هؤلاء لم يبلغونه. على أيه حتى في بعض الروايات موجود أنه ومن أدخله الغبر عليه الغسل قال عليه السلام لا إنما يمص الثياب، كأنما الإنسان يستشعر من هذا التعبير إذا مس الجسد عليه الغسل، إنما في روايات الإمام الصادق. فأما الصاباتي بذهنيته الأصولية فهم هذا المطلب، هذا الإطلاق، يعني بعبارة أخرى صرح بإطلاق كلام الإمام وإن كان الميت قد غسل. إذا وجهنا هذا التوجيه لعبارة عمار الصاباتي المشكلة تنتهي، التعارض ينتهي تماما. طبعا توجيه أنا أؤمن خلاف الظاهر ابتداء، إنسان يتصار ابتداء كلام الإمام، لكن بما أننا أثرنا على عدة روايات للإمام الصادق ليس في هذا التعبير وإن كان الميت قد غسل، لكن إطلاق موجود.
لماذا أورد هذا القيد؟ أصلاً إذا هو إطلاق معروف هذا القيد وإن كان يعني موجود مقابل، ولا ما يصير عمار هذا الفكرة من عنده بدون شيء مقابل موجود؟
لأنه إطلاق في بقية الروايات موجود، صحيح؟
فلماذا التعليق في الإمام؟
مو أنه كلام الإمام نفسه، لأن المطلق يصلح للتغيير.
لا
لاحظوا؟
لا معناه
كذا يعني بعبارة أخرى هو فهم الإطلاق وصرح بالإطلاق. هو كان المفروض أن يقول من مس ميتا فليغتسل. خب الإمام العسكري يقول المراد الجدي قبل الغسل، بعد الغسل يغتسل.
إيه
ليس فيه مشكلة.
عمار ماذا يثيره؟ الذي ذكر أن هذا التفصيل لماذا ذكره عمار؟ ما دام أن ما روي عن الإمام فقط الإطلاق.
هو
لم يكون هناك إثارة لغير هذا الإطلاق.
هو هذا مشكلة عمار، فهمه يعني إشكال عمار. ما عند رؤية واضحة في الفهم ويدخل تفكيره وفكره الأصولي في خلال الرواية.
لا
مشكلة أما خب الآن قرأت لكم بروايات صحيحة مثل محمد حير عمار حير محمد بن مسلم الفقيه الجليل، إن عمار روى عنك السنة فريضته. فقال أبو عبد الله لم أقول هذا، ما ليس هكذا حدثته.
لا أنا قصدي
عرفت مرادي؟ فالرجل يدخل فكره الأصولي في الرواية.
عمار أولد قيدا، هذا القيد ما في داعي له، دام كل الروايات مطلق لو لم تكن هناك روايات موجودة لما قيدها بهذا القيد وإن كان قد غسل.
بالعكس هذا يكشف أن بما أنه من منفردات عمار ولا يوجد في بقية كتب الروايات عندنا من منفردات الفتحية، فيستكشف من بأنه التغيير من عنده عمار، ليس التغيير في كلام الإمام، غير لا بقية الأصحاب روى عن الإمام عليه السلام من دون هذا التغيير. لا يوجد هذا التغيير في شيء من رواياتنا إطلاقا. خب إذا ما دام لا يوجد، الاحتمال الأسرب بقنية فهم عمار سابقا أن يكون هذا التغيير من عمار. يعني نحن إذا قمنا بهذا التوجيه، وهذا التوجيه ليس فيه مشكلته، الرجل على حق في فهم هذا الكلام. نحن لو كنا ذاك الزمان نفهم هذا المعنى، لأن الرواية مطلقة. فإشكال عمار صرح بالإطلاق لم يكن له أن يصرح بالإطلاق، كان عليه أن ينقل كلام الإمام كما سمعه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فبعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. ليس على عمار أن يقول وإن كان الميت قد غسل، إنما على عمار أن ينقل كلام الإمام. وللأئمة الشؤون قد رأوا المصلحة في تأخير بيان هذا القيد إلى زمن الإمام العسكري، أو قد كان موجودا مثلا في روايات أخرى لكن لم تصل إلينا تلك الروايات. الآن كيف ما كان، إذا آمنا بهذا التوجيه في كلام عمار التعارض يرتفع، يحتمل الحمل يحتمل الحمل لا يحتاج إليه. الظاهر أنه من زيادات عمار وتابعة لفكره الأصولي صلى الله